أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفطرية الأكل والشرب للصوم، فذكر هنا مطلبان. المطلب الأول في مفطرية الأكل من طريق غير متعارف، أو مفطرية الشرب من طريق غير متعارف. والمطلب الثاني في مفطرية المأكول غير المتعارف، كما لو أكل ذبابا أو أكل ترابا، وهكذا مفطرية المشروب غير المتعارف. أما المطلب الأول فهو ما إذا كان المأكول متعارفا لكن أكله من طريق غير متعارف، أكله من طريق أنفه، أو كان المشروب متعارفا ماء ولكن شربه من طريق أنفه. نقلنا عن المرحوم الإيرواني، وهو الشيخ محمد الإيرواني للمحقق الإيرواني، الشيخ محمد الإيرواني الذي له تعليقه على الرسالة العملية للمرزا الشيرازي الكبير، أنه منع من مفطرية الأكل أو الشرب غير المتعارف، ولعله لأجل انصراف الأدلة عنه. ولكنه لا وجه له بعد أن كان يصدق عليه الأكل والشرب من طريق أنفه، يستنشق الماء فيدخل في حلقه. هذا يصدق عليه أنه لم يجتنب الشرب، لم يجتنب الشراب. السيد الخوئي نقض عليه بأنه لو شرب الخمر من طريق أنفه فهل تلتزمون بجواز ذلك؟ نقول هذا النقض غير صحيح، لأنه لو من طريق المغذي صب في المغذي مقدار من الخمر من طريق الوريد جذب الخمر، شاف روحه سكران اشبيه، قالوا شفنا انت شوي تعاني من كآبة نفسية وأنت من علماء الدين، فخلينا في المغذي مقدار من الخمر الأصلي. مو خمر مزور، خمر أصلي، فشوي يصير بيك نشاط تخدم الإسلام. يا بشينو هاي، إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها. عاقبة شرب الخمر الإسكار، فالسكر بأي طريق، من طريق الوريد، من طريق الجذب من الدبر، بعض السامع أنا بعض السرسرية ما يفيدهم شرب الخمر. هتي يريدون ينسون مشاكلهم في الدنيا، هذا حرام. فإذا النقض على الشيخ محمد الإيرواني بقضية شرب بقضية الخمر مو صحيح، لا، المهم أنه لا وجه للانصراف. نعم، إذا كان جذب الطعام أو الشراب بنحو لا يصدق عليه الأكل والشرب كاستخدام المغذي، عادة الفقهاء استشكلوا واحتاطوا في ذلك. السيد السيستاني أفتى بأن استخدام المغذي ليس مفطرا لأنه لا يصدق عليه الأكل ولا الشرب، والظاهر أن مثله ما لو ثقب فوق بطنه ثقب وأوصل الطعام أو الشراب من طريق هذا الثقب إلى معدته، بخلاف ما إذا ثقب من حنجرته ثقب فإن الطعام والشراب يصل إلى حلقه فيصدق أنه أكله أو شربه. السيد الزنجاني قال هذا مناف لحكمة الصوم، العرف يفهم من تحريم الطعام والشراب أن لا يستخدم الصائم الطعام والشراب بأي وجه، ويؤيد ذلك ما ورد في الرواية المعتبرة لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربعة، إذا اجتنب ثلاثة خصال أو أربعة خصال، الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء، فيقال بأنه لم يجتنب الطعام. هذا الذي ثقب على بطنه ثقب ويدخل منه الطعام أو الشراب إلى جوفه، هذا لم يجتنب الطعام والشراب. وكذا ذاك الذي من طريق المغذي وصل المغذي إلى وريده، ومن طريق المغذي ينتفع من الشراب ويتقوى، وقد يعيش إلى أشهر بهذا الأسلوب، لا يأكل ولا يشرب من فمه وإنما من طريق المغذي أو من طريق الثقب الذي قلي على بطنه يوصل إلى جوفه الطعام والشراب، هل يصدق أنه اجتنب عن الطعام والشراب؟ فإذا استلال السيد الزنجاني حتى فيما إذا لم يصدق الأكل والشرب على أن إيصال الطعام والشراب بمقدار معتد به إلى جوفه أو إلى وريده من طريق الثقب أو من طريق ضرب الإبرة وإيصال المغذي إليه مبطل للصوم استلاله بأحد وجهين. الوجه الأول أن العرف يستفيد من حكمة مفطرية الأكل والشرب للصائم أن الشارع يريد أن يحس الصائم بالجوع والعطش، نقل عن السيد الزنجاني أنه حتى في قضية التدخين قال هذا ينافي بالمناسبات العرفية شأن الصائم على أي حال. والوجه الثاني التمسك بالإطلاق، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. هاي أربعة، لكن يقال بأن الأكل والشرب فرض شيء واحد. أنا أقول أما الوجه الثاني فيجاب عن بأن الاجتناب عن الطعام يحتاج إلى تقدير، أي الاجتناب عن فعل. فما هو ذلك الفعل؟ الفعل المناسب للطعام هو أكله، والفعل المناسب للشراب المقدر قبله هو شربه. وإن شئت قلت إنه هنا حذف المتعلق، وحذف المتعلق إن كان ظاهرا في أثر ظاهر فينصرف إليه، وإلا فيوجب الإجمال فلا بد أن يؤخذ بالقدر المتيقن. حرمت عليكم أمهاتكم، الأثر الظاهر والتمتع بالنساء، أي حرمت عليكم التمتع بأمهاتكم. وإن لم يكن هناك أثر ظاهر فيؤخذ بالقدر المتيقن كما في قوله عليه السلام: أنهاكم عن آنية الذهب والفضة. القدر المتيقن أنه نهى عن الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، لا الوضوء منها ولا استعمالها، لأن النهي عن آنية الذهب يحتاج إلى تقدير. النهي عن فعل المنهي لا ليس إلا الفعل. قد يجاب عن هذا الإشكال فيقال هذا بيان مو صحيح، لا يوجد أي تقدير في هذه الموارد. حرمت عليكم أمهاتكم، نفس الأم مما حرم منه الناس، لا يحتاج إلى تقدير. لكن وجه انتساب كون الناس محرومين من أمهاتهم هو كونهم محرومين من التمتع بأمهاتهم. الخمر حرام، لا يحتاج إلى تقدير، أي أن الخمر ممنوع، هذا ممنوع. وإنما قيل هذا ممنوع، هذا حرام ممنوع، لأن الناس منعوا من شرب الخمر. فإذا لا نحتاج إلى تقدير. اجتنب عن الطعام لا يعني أنه اجتنب عن أكل الطعام، اجتنب عن الشراب لا يعني أنه اجتنب عن أكل الشراب، لا، اجتنب عن نفس الطعام، اجتنب عن نفس الشراب. ولا وجه فيقال بأنه لا وجه لانصرافه إلى الأكل أو الشرب، بل مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يجب على الصائم الاجتناب من الانتفاع بالطعام، أي يطعمه بأي نحو كان، يتمتع بالطعام، يتمتع بالشراب. هذا الذي يستخدم المغذي ينتفع بالشراب، هذا الذي يوصل الطعام إلى معدته إلى جوفه من طريق الثوق، هذا يتمتع بالطعام. ولأجل هذا يصر السيد الزنجاني على إطلاق هذه الرواية المعتبرة بالنسبة إلى إيصال الطعام والشراب إلى الجوف إذا كان بمقدار معتد به. ولكن مع ذلك يمكننا التشكيك في هذا الاستظهار، فنقول الإنصاف أن العرف يتحير. يوجد خطابان، خطاب يقول لا يجوز للصائم الأكل والشرب، وخطاب آخر يقول لا بد أن يجتنب عن الطعام والشراب. والأثر المتعارف للطعام هو أكله، والأثر المتعارف للشراب هو شربه، فيتحير العرف أن الطعام هل يشمل هذا الفرض؟ الشراب هل يشمل هذا الفرض؟ إذا من طريق الثوق أوصل الطعام والشراب إلى معدته قد يلغي العرف الخصوصية، أما إذا من طريق الوريد يوصل الطعام والشراب إليه، إنصافا إلغاء الخصوصية مشكل، يشكل الجزم بإطلاق ما دل على لزوم اجتناب الصائم عن الطعام والشراب. وأما الحكمة فقلنا بأن الحكمة لا توجب ظهور الخطاب في تعميم مفطرية الأكل والشرب إلى ما يقوم مقامهما، كما لو بلع حباية من طلوع الفجر بحيث يبقى إلى أيام من دون أن يحس بأي جوع وعطش، هل يحرم هذا؟ قطعا لا يحرم. ذبح طلي بالليل أكل كله، أصلا بعد أذان المغرب يقول أنا ما أحس بجوع، هل هذا يفطر صومه؟ هذا خلاف حكمة، أصلا صومنا خلاف حكمة الصوم، وجب علينا الصوم حتى شوي نحس بجوع الجائعين وعطش العطشانين، أو نحس بالجوع والعطش يوم القيامة أول الأذان إلى قريب الفجر يأكلون حلويات لحوم على قول ذاك السيد المرحوم يكاد يتفجر. كل هذا منافي لحكمة الصوم. نعم الأحكام لا تتبع الحكم. فإذا لا يبعد تمامية ما ذكره السيد السيستاني في جواز استخدام المغذي أو الأدوية المقوية. أما الأدوية غير المقوية للعلاج المضادات الحيوية بلا إشكال استخدامها جائزة على جميع الفتاوى. السيد الخميني كان يحتاط في الأدوية المقوية اللي تستخدم من طريق الوريد. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني أنا أكمل البحث السابق. الأعلام اختلفوا في أن إيصال الطعام والشراب إلى الجوف من طريق الثوق مبطل للصوم أم لا. فترى أن الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قال بأنه مفطر، بينما أنه في كتاب الخلاف أنكر كونه مفطرا إيصال الطعام والشراب إلى الجوف من طريق غير الأكل والشرب. العلامة الحلي في كتاب المختلف قال يضر إيصال الطعام والشراب إلى الجوف، بينما أنه في كتاب المنتهى والتحرير والتذكرة أنكر ذلك. فترى أن الأعلام هم اختلفوا في هذا الحكم. وكيف كان المطلب الثاني؟ المطلب الثاني أنه هل أكل الطعام غير المتعارف أو الشراب غير المتعارف يبطل الصوم؟ نقل عن الحسن بن صالح بن حي أنه ليس مفطرا وهو من العامة، ونقل عن أبي طلحة الأنصاري أنه ذهب إلى بلاد الشام ظاهرا وكان يأكل الثلج وهو صائم، قل هذا مو طعام. لأنه ليس طعاما متعارفا. ونقل عن أبي حنيفة أنه وإن كان يبطل صومه بذلك لكن لا كفارة فيه. المشهور بين الفقهاء الإمامية أنه لا يختص مفطرية الطعام والشراب بما إذا كانا متعارفين، فمن أكل ترابا يبطل صومه أو شرب ما لا يشربه أي عاقل بطل صومه وإن لم يكن شربه متعارف. ما هو الدليل على هذا الحكم؟ الدليل الأول هو الإجماع الذي ادعي في كتاب الخلاف والناصريات والغنية والوسيلة والسرائر، ونقل عن الرياض أنه لا يتم أي دليل على مفطرية الطعام والشراب غير المتعارفين إلا الإجماع. لكن نوقش في هذا الإجماع بأنه نقل العلامة الحلي في كتاب المختلف عن السيد المرتضى وابن الجنيد أن الصوم لا يبطل بذلك. يقول في كتاب المختلف: قال الشيخ في المبسوط: يجب القضاء والكفارة بأكل المعتاد وغيره. المثال لغير المعتاد كأكل التراب والحجر والفحم، هم بشر ليأكلون فحم، والفحم والحصى والخزف والثلج وغير ذلك. بعضهم يأكلون صابون بالعافية. وشرب المعتاد وغيره كماء الشجر والفواكه، مياه الفواكه، لعله في ذاك الزمان ما كانوا يشربون مياه الفواكه، وماء الورد وغيرها. وقال السيد المرتضى: الأشبه أنه ينقص الصوم ولا يبطله. واختاره ابن الجنيد. الوارد في كتاب المختلف: الأشبه أنه ينقض الصوم ولا يبطله. كل ذلك منقول عن كتاب جمل العلم والعمل للسيد المرتضى، فقد ورد فيه على خلاف ما هو مذكور في كتاب الناصريات، وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة، بل عما لا يؤكل كالحصى. وقال قوم: إن ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله، وهو أشبه، وهو أشبه. ابن البراج في شرح كتاب الجمل، جمل العلم والعمل، نقل هكذا عبارة السيد المرتضى: إن ذلك ينقص الصوم، ينقص الصوم وإن لم يبطله، وهو أشبه. أولا ترى أن المذكور في كتاب السيد المرتضى بلع الحصى، بلع ما لا يكل. لماذا لم يقل أكل ما لا يكل، أكل ما لا يتعارف أكله؟ قال بلع ما لا يكل كالحصى. فلو أنه كان عنده حصاة مدقوقة مدقوقة فأكلها مع الخبز بدون خبز، كان الخبز طعام متعارف، الخبز يأكله بعد المغرب، هسه يريد يأكل الحصاة المدقوقة، هذا أكل. هو قال بلع ما لا يؤكل، في خصوص بلع الحصاة استشكل السيد المرتضى، هذا أول شيء. وثاني شيء، السيد المرتضى الذي في كتاب الناصريات يفتي ببطلان الأكل للطعام والشراب غير الأكل الطعام غير المتعارف والشرب للشراب غير المتعارف، فهنا يقول بأن بلع الحصاة لا يبطل الصوم. وابن البراج في شرح كتاب الجمل لم ينسب ذلك إليه، قال يوجد قولان في المسألة: أن بلع الحصاة مبطل للصوم وموجب للكفارة، القول الثاني أنه مبطل للصوم وليس موجبا للكفارة. لم ينقل أنه ليس مبطلا للصوم، ولو كان السيد المرتضى في كتاب جمل العلم يفتي بأنه لا يبطل الصوم، كيف نسي ابن البراج أن يذكر هذا القول الثالث؟ ولأجل ذلك يحتمل أن يكون المراد أنه لا يبطل الصوم إبطالا موجبا للكفارة، فيشبه قول أبي حنيفة قال يبطل الصوم ولكن لا يوجب الكفارة. وكيف كان، المهم أننا ولو غمضنا عن هذا الكلام للسيد المرتضى فنسب إلى ابن الجريج أنه منع من مفطرية الطعام والشراب غير المعتادين، ثم إن هذا الإجماع المنقول في الكلمات حتى لو تم ولم يقدح فيه مخالفة ابن الجريج فإجماع مدركي لا اعتبار به، فلا بد من الرجوع إلى الأدلة حتى نرى أن مقتضى الأدلة مبطلية الطعام والشراب غير المتعارفين أو عدم مبطليتهما. إن شاء الله في ليلة الأحد نتكلم عن ذلك، والحمد لله رب العالمين.